وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا حول الحديث السابع، وأملينا عليكم بعض الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث، فنقرأ ما كتبه الشيخ البسام ونستمر في القراءة. اختلاف العلماء، ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء إلى واجب، وأمليت عليكم المبحث وخلصنا أنه واجب. وكما قلنا ونكرر دائما، ليس العبرة في النصوص الشرعية والأحكام بالأغلبية ولا بالكثرة، بل العبرة بما دل عليه الدليل. والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهم. استدل الأولون على قولهم بحديث عشر من سنن المرسلين، ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب، واستدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والأنف من الوجه. والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة غير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفطرة، ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم، اللي هو الوجوب. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، لكن اختلفوا هل يجزي مسح بعضه أو لابد من مسحه كله. فذهب الثوري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلاف في القدر المجزي، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استعاب كله. وتكلمنا عن هذا الأمر وبينا أن من قال فامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض أتى على لغة العرب بما لا تعرف. يقول واستدل الأولون بقوله وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمام. واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الباء، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأجاب عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض. خلاص يبقى انتهينا، ما فيش في اللغة الباء دي بتيجي للتبعيض، بل تيجي للالتصاق أو للتعدية، وإنما معناها في الآية الإلصاق، أي إلصاق المسح برؤوسكم، والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيد في الباء فلم يعرفه، وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيد فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفون. قال ابن القيم ولم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البت. ما يؤخذ من الحديث مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ، التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما. وتقدم أنه هو الصحيح غسل الوجه ثلاثا، وحده من منابت الشعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. غسل اليدين مع المرفقين، قلنا مع الى المرفقين او الى المرافق، قلنا الى بمعنى ايه؟ بمعنى مع. مسح جميع الراس مره واحده بيقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما، غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. وجوب الترتيب في ذلك لادخال الشريع الممسوح وهو الراس بين المغسولات، ملاحظه للترتيب بين هذه الاعضاء. ان هذه الصفه هي صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامله، مشروعيه الصلاه بعد الوضوء. إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله عز وجل، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها، يرجى له حصول هذا التوام. فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب، الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي، وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، ودي احنا بنشدد عليها قوي. كل النصوص الشرعية الواردة من فعل كذا غفر له ولو كانت مثل زبد البحر إلى غير ذلك، لابد أن تراعي أن المعني بذلك صغائر الذنوب، وأيضا ليست في حق العباد. أما الكبائر فلابد الغفرانها من التوبة منها، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الحديث الثامن، تفضل شيخ. لا لا، هذا خلاف السنة. أخونا بيسأل هل للإنسان أن ينوع بين العدد في الوضوء الواحد بين الأعضاء؟ الجواب لا، هذا خلاف الهدي. بدأت بمرة واحدة يبقى الأعضاء كلها مرة واحدة، بمرتين مرتين، بثلاث بثلاث، وكما هو معلوم الرأس في كل الحالات إيه؟ مرة واحدة. والنصوص التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاث قلنا وصفها العلماء بالشذوذ فلا يعول عليه. الحديث الثامن، برضو لسه الفرصة أمامك مواتية أن تستدرك ما فاتك في الحفظ، نصيحة من أخيكم، الوقت هيمر وهنفاجأ، وصلنا مثلا للحديث مثلا 90 أو 100، ترجع بقى تقول هحفظ سيثقل عليك. الآن هم معايا شيخ إبراهيم، الآن يا مشايخ. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر. متفق عليه، الطور شبه الطست. غريب الحديث بثور من ماء بالمثنى الطست، وهو الإناء الصغير، قال الزمخشري، وهو مذكر عند أهل اللغة. فأكفأ على يديه، أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده. قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس، إلى المرفقين مرتين، قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة بلفظ مرتين، ولفظ البخاري في الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مقررا، ولم ينبه الزركشي إلى هذا. المعنى الإجمالي: هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملهما بما يلي. صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات، وفي الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين. قوله: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد، رواية مسلم، وأكثر رواية البخاري، قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين، هي دلة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. قال في الحديث السابق: ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية: وامسحوا برؤوسكم، وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة، وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما، ومسح الرأس بيديه أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث الصحيح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر: أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. الحديث صرح بغسل الرجلين هنا ولم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ، كما صحت بذلك الأحاديث. اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند أبي دقيق، عند ابن دقيق اليد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه، ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس. نعم، يعني يدخل يدا واحدة في الطور اللي هو الإناء يأخذ منها الماء. أما الوضع عندنا دلوقت الحنفيات مش نحتاج لهذا الأمر يعني. طيب، الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. غريب الحديث، يعجبه التيمن، يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله عز وجل ورسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والند. في تنعله لبس عليه، وترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، وطهوره بضم الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين: وفي شأنه كله عام مخصوص، بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. المعنى الإجمالي: من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق، أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته. روينا علما كثيرا، فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث، وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك. كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات، واليسار لما سوى ذلك. ما يؤخذ من الحديث إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التيسر. إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعا وعقلا. إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، ومن خلف فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني: لا يعلم في عدم الوجوب خلاف. الحديث العاشر، نعم، فين؟ برضو معلش مش فاهم، فهمني بالراحة. لا لا، الأمر تعبدي لورود النص. تفضل يا شيخ. أي نعم، هذا يقدم، نعم. العالمين يقدم في كل شيء. لا لا لا، كلمات مترادفة، اليسار هي الشمال، كلمات مترادفة. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال، أي أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولفظ مسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. غريب الحديث: يدعون مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم. غرا بضم الغين وتجديد الراء، جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. محدلين من التحجير، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد بها به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس. الوضوء بضم الواو هو الفعل من أثار الوضوء، علة للغرة والتحجيل. المعنى الإجمالي: يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من أثر هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. الخلاف في إطالة الغرة: اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا السعدي، هذا كلام البسام، وأيدوا رأيهم بما يأتي. مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليه، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. أما قوله فمن استطاع، فردح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام أبي هريرة. لو سلمنا بهذا، أي لو سلمنا بمشروعية أو باستحباب الزيادة على الحد المشروع في اليدين وفي الوجه وفي الرجلين، لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان صلى الله عليه وسلم ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح، أي الحافظ: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجمل. الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا. وإليك نص كلام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح، قال: أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فرخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وأطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فهذا يرد قوله، ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد رواية، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده، وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من حاد الأرواح، وهو كما تعلمون كلام متين، وهو الصواب في هذه المسألة. باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر أو ما يقوم مقامه، والتحرز منها، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثه. غريب الحديث. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن، وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة، فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. الخبث والخبائث. الخبث ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناها ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع، حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال، فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجيس التنجس لتفسد صلاة العبد، فيستعيد منهم ليتقي شرهم. وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها، فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. نعم. عندما ينزع ثيابه سيأتي بإذن الله حضر. طيب اكتب عندك. لا الكعبين. اي نعم. لا نعم. اكتب عندك. روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن. من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وفي رواية عند أبي داود من حديث زيد بن أرقم وفي رواية عند أبي داود من حديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش إن هذه الحشوش محتضرة إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروى الترمذي والنسائي بسند صحيح فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. النسائي بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج يقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أو السطر وقوله غفرانك بمعنى أسألك غفرانك. وهذا الذكر يقال عند دخول المكان المعد لذلك وهذا الذكر يقال عند دخول المكان المعد لذلك وأما إن كان في الصحراء فليقله عند الشروع فليقله عند الشروع كتشمير الثياب ونحوه. وإذا كان في الصحراء فليقله عند الشروع كتشمير الثياب ونحوه. قال الإمام أحمد: ما دخلت المتوضئ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. المتوضأ اللي هو المكان يعني الخلاء، ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم، البدع ما انتشرت إلا بعدم نشر السنن أو بالتهاون في ردها والتسامح. وكما هو معلوم ومجمع عليه أن البدعة على وجه الإجمال أحب إلى إبليس من المعصية، وهذا معلوم. فالتهاون مع أي بدعة والتسامح والتساهل يجعلها تنتشر، وفي انتشارها شؤم عظيم على الأمة. ولا بد عند رؤية البدع أن يكون النظر إليها من خلال الأدلة الشرعية والحزم الشديد. أعني بذلك الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومظاهره التي تقع في مصرنا، بغض النظر هذه المظاهر ما هي. احنا ذكرنا فيما ذكرنا فيما نتناوله من علوم شرعية، قلنا أي عبادة يفعلها الآدمي ويبنيها على سبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله. يبقى شيء أنا بعمله بأتقرب به إلى الله، طيب هذا الشيء الذي تفعله وتتقرب به إلى الله له سبب؟ نعم. إن كان هذا السبب الشرع أذن به فعبادتك صحيحة مع بقية الشروط. هذا السبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدعت في دين الله عز وجل. فكل مظاهر الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا دي من البدع ولا يجوز. ورجائي أن نتعامل مع الأمر بشيء من الحزم. يعني إنسان يهدي إليك من أقاربك من أصدقائك من أحمائك إلى غير ذلك، لا يا أخوان، لابد من الحزم. وأيضا ما يفعله بعض الناس ويعني تؤخذ على مسلم طالب علم أن ينجرف وراء شهوته، تؤخذ عليه. الحلوى اللي احنا بنراها ما صنعت الا بمناسبه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، دي مساله منتهيه. طب احنا لكي نقلل منها نعزف عن شرائها. طب انت اشتريتها واخباتها بعد المولد باسبوعين ثلاثه او قبل المولد باسبوعين ثلاثه لانها لا تصنع الا في هذا الوقت. طب ما هو نفس الحكم، عملته احنا ما صنعنا شيء، احنا نريد ان نقضي على المنبع من اصله. وتأمل دايما إلى أحوال الناس وإلى دعواهم. ومن أجل هذا إخواني انتبهوا إلى الدعوة المكتوبة التي تلصق بالإسلام كذبا وزورا، أن التمسك بشعائر الإسلام جملة وتفصيلا فيه معارضة مع نمو الاقتصاد ورواجه، ودي خطيرة جدا. علشان كده دايما لما تيجي تحذر من الربا يرد عليك بالأمر ده يقولك ازاي ونعيش ازاي، كأن الناس ما كانوا يعيشون إلا من خلال المؤسسات الربوية. لا، عمر الإسلام يا أخوان ما دعا إلا ما فيه سعادة البشرية في الدنيا قبل الآخرة. وكما هو معلوم ودلت الأدلة الشرعية على ذلك أن علم الاقتصاد على تشعبه وكثرة الكلام فيه يقوم على دعامتين اثنتين مجتمعتين، بغيرهما يسقط الاقتصاد. الدعامة الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، يعني أجيب المال منين وثمره ونميه إزاي. الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. لذلك أي مسلم ينفق ماله في غير طاعة الله أو فيما أمر الله به يعلم يقينا أنه بيضمر في الاقتصاد حتى لو جنيه واحد. ما هي النظرة الشمولية لعلم الاقتصاد، ما تبصش بقى أن أنت إيه بتكسب أو بتخسر لوحدك، تبقى البلد اللي أنت عايش فيه. فكل انفاق للمال في غير محله هذا تدمير لاقتصاد البلد. ويعني احنا كنا نأمل أن يكون الشكاوى التي تصدر من الناس من غلو الأسعار أن يكون لها تأثير ويفيق الناس من غفوتهم ويرجعوا إلى رشدهم وليعلموا أن الخير كل الخير في الاتباع، ولكن لا حيلة لنا إلا اللجوء إلى الله والدعاء بقلب موقن بالإجابة. نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. جزاكم الله خير. نعم. لا يجوز، لا يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز. هم ما ترجع ما ترجعش ده أمر آخر، أنا بتكلم على إن الفعل نفسه لا يجوز بأي حال من الأحوال. ما هو دلوقتي أنا راجل مثلا، يعني أنا راجل كافي اليتيم والبلد بحالها بتثق في وبيدوني، وعندي مثلا كم يتيم لهم مرتبات لا يليق بي أبدا تحت مسمى أدخل البهجة على اليتامى وأفرح الأولاد بكذا وبكذا، هذا لا يحل لي، أنا مؤتمن على مال، فلا بد أن ينفق المال فيما أمر الشرع. طب وش معنى الهدايا جد وقت؟ لا يجوز يا أخي الفضل. ما هو تعودوا على عادة تخالف شرع الله، ماذا نصنع فيها إذن؟ الله يبارك فيكم، أرجو من جميعا أن يكون عندنا حزم تام في محاربة البدع، وإلا ستنتشر ولن يجني ثمار شؤم البدع إلا أهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.